In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Our Lord today said a very astonishing statement. If we listen carefully to it, it will be a very terrifying statement. Anybody noticed it? Let me repeat it for you. He says, woe to the world because of offenses. For offenses must come. But woe to that man by whom the offense comes. For offenses must come. لابد أن تأتي العثرات. Offenses must come. Meaning, we are in a battle. Spiritual battle. Either we like it or not. You are in a spiritual battle. So today, our Lord gave us direction how to conquer this battle. How to overcome the battle. Offenses must come. We are in a battle. You are in a battlefield. We believe it or not. We like it or not. Offenses must come. The Lord says this. It's around us. We are bombarded by offenses. We are bombarded by temptations from everywhere. How do we overcome those temptations or those kind of offenses? Number one, to get into this, I'd like to ask you a question. Anybody would tell me, where does sin start? Where? For me, where does it start? In my heart, in my mind, in my eyes, where? Who says heart? Who says mind? Every sin starts in the mind. Because basically, if we don't sin in mind, we'll never sin indeed. Right? We'll sin in our minds first. So if we conquer sin in our mind, we conquer it afterward in our deeds. But if we fall in our mind, most probably, we're going to fall in deeds. So it is very important to have your mind secured. And to have your mind secured, because the mind is like the castle. It's like the king of the body. So if to secure this castle, you have to secure its gates. Imagine if we all live in houses or in apartments. Imagine that you live in a house or an apartment that is without any kind of gates or windows or doors. What's going to happen to this house? Are you going to feel secure sleeping over in this house? Certainly not, because anybody can go in. Anything can creep in. Animals, birds, wolves, whatever. It's going to be very something that you cannot imagine. But once you have doors and gates that are secured, your house are in order and in peace. So one of the gates that transfers all the temptations to the mind is your eyes. He says, the Lord, if your eyes cause you to sin, if your right eye cause you to sin, block it out. Meaning, there is no compromise. When it comes to my eternal destiny, you should not compromise. There is no compromise at all in our spirituality. We have to be very firm. Moses, the great among the prophets, he used to live in the palace of Pharaoh. And actually, Pharaoh's daughter did not have a son, as the historian says. So Moses was basically appointed to be the coming Pharaoh of Egypt. Could you imagine that? But Moses felt that this is not the right place for him. And he decided to cut off this kind of living, this kind of luxury living, because it was going to affect his spirituality. And he preferred to be persecuted with his people rather than to have pleasure with sins. Moses cut off this kind of pleasure, cut off this possibility for him to sin and to live in a wrong manner, in a wrong way. To cut off. So basically the Lord says, if your eye calls you to sin, block it out. If your hand or faith calls you to sin, cut it off and cast it away from you. What does it mean? I cannot apply that literally, yet we can apply it spiritually. For example, if I have a relationship that is very dear to me, as dear as my right eye, and this relationship causes you to sin or to stumble, you have to cut this relation off. There is no compromise, and so on. So, it is very important. The first step is to secure the gates, to secure the eyes. Do not negotiate. Do not let your eyes wonders here and there, because anything goes into the eye, goes into the mind, and then the battle will start. You have to keep your mind simple. You have to keep your mind pure. And the only way for this is to keep the gates completely secured. St. Paul says in 1 Corinthians chapter 14, verse 20, do not be children in understanding. However, in malice, be babes. لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر. But in, when it comes to understanding, you have to be you have to be wise and you have to be prudent. So it is very important to keep our mind as the mind of the babies when it comes to malice and to the evil. So first thing is to make sure to secure the gate. Two is to cut off any relation, any possibility. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, flee from every form of evil. He did not say free from evil. Free from every form of evil. If there is anything that is in a gray area, any kind of ambiguity, make sure not to go there. If I go to a situation that it might lead to sin afterward, flee from this one. And the word flee is the second key. So number one is to cut off, never negotiate. Never negotiate with the devil. Because if you negotiate, the minute we start to negotiate, most probably you're going to fall. I'll give you an example. I'm not talking even about those kind of hard temptations. So let me give you a very simple example. When it comes, for us all, probably we experience this. So when I go home at night and I'm really, really tired, I would like to go and sleep. And I should pray, the compliant prayer, for example. And I start to negotiate. Why don't you, okay, just pray tomorrow, or what, just like say, Our Father, Thanksgiving, and it's okay. The minute we start to negotiate, take back and forth, you're not going to pray. Believe me. I tried. But the minute you are going to be so firm with yourself, it's not negotiable principle that I have to pray before I sleep. Done. So the devil knows. This is a non-negotiable principle. Can you negotiate with yourself before you come to the Mass if you know that you are going to have communion? Maybe I have a bit of coffee or even a sip of coffee. Can we allow ourselves to negotiate such a thought? Certainly not. We know if you are going to receive communion, we have to be fasting from the night before. It's non-negotiable principle. We don't negotiate this because it's non-negotiable. So the minute we start to negotiate with the devil in any thoughts he put and planted as seeds in our mind, most of all you're going to fall. The second point, just to make it short and quick, is to flee. Flee. Do not trust yourself when it comes to temptation. Don't ever trust yourself. We are so weak. We are so simple. David fell. Many, many people in the Old and the New Testament fell. Great saints. Because they trusted themselves. Never trust yourself. When it comes to temptation, the best way is to flee. Don't confront. And the Bible said it in many, many times. Say in 2 Timothy 2:22, we can always memorize this verse. It's so simple. 2 Timothy 2:22. It's all twos. It says, St. Paul says to Timothy, flee from youthful lusts. 1 Corinthians 6:18. Flee from sexual immorality, and so on, and so forth. Flee from the love of money, and so on. Why does the Bible say flee? Because if there were any other, or if there were any better way, the Bible would have said it. But he knew, Jesus knew, and St. Paul knew, that this is the only way to escape. And the ultimate example is Joseph the righteous. Joseph the righteous, when he was confronted with the most severe temptation in the world, I could say, like a teenage, working, and his master's wife came to him and asked him to sin with her. And he knew if he didn't do that, he would have, you know what happened to Joseph after, because he kept his purity and his honesty to the Lord. What did Joseph do? You remember anyone? What did Joseph do? Huh? Amalia. He fled. Mr. Nash Lahza. She grabbed him from his garment. He took his garment, he tore his garment, and he fled. Had Joseph stayed for one or two more seconds, would have heard a completely different story, right? The only way for him to conquer was to flee. Never negotiate. Flee. When it comes to anything that could bring temptation or offenses to you, you flee from that situation. Third is to keep your mind occupied with the good things. Our Lord Jesus gave a very important example in the Bible. He says, when an evil spirit goes out from a man, it goes and tries to find places to rest, and he couldn't find. Then he says in his heart, why don't I go to the house from which I have left? And he goes to that house, and he finds it in order, swept, and clean. So he goes back and brings seven evil spirits more wicked than himself, and goes and dwells in that person. Imagine the end result of that person would be a disaster. Same thing. Don't keep your mind empty. Don't keep your house empty. If you conquer, if God gives you the grace to conquer the devil, don't keep it empty, because the devil will come back to you. And if he finds your mind empty, in order and swept, ready for him, he will bring more thoughts, more temptation, and will come and dwell in there. So don't leave it empty. Always fill it with the word of God. Always fill it with hymns. Always fill it with the story of the saints. Always fill it with prayer. Don't leave it empty, because if it's empty, the devil is always looking like to whom and seeking to whom he may devour. So number one is to secure your gate. Number two is to flee. Number three is to keep your house. Don't never keep your house empty. Glory be to God forever and ever. Amen. كلمتين صغيرين على قالهم السيد المسيح النهاردة. جم التلاميذ قالوا له مين الأعظم في ملكوت السماوات؟ إيه الحكاية؟ ليه التلاميذ قالوا له كده؟ ومرة تشاجروا في إنجيل مرقس نقرأ عن المشاجرة بتاعتهم إنهم كانوا عايزين يعرفوا مين الأعظم. Probably السبب في كده إن في متى 16 رح نعرف متى 18. في متى 16 السيد المسيح قال له إيه؟ قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونة، ده لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. وقال له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، كل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. ومرة تاني قال له في متى 17 قال له لما كانوا عايزين يدفعوا الضرائب وهم معهمش، قال له طب روح اصطاد سمكة هتطلع كده، افتحها تلاقي فيها إصطار حتى الذهب، يعني ادفع عني وعنك. التلاميذ ابتدوا يفكروا ايه ده بطرس شكله يعني اكبر واحد، عني وعنك ده بقى يعني هو والمسيح كده حاجة واحدة، وهديك مفاتيح ملكوت السماوات وطوباك يا سمعان ابن يونة، هو مين الاعظم؟ هم فاكرين لسه في مخهم ان الملكوت حاجة على الارض لغاية يعني القيامة، وكان مخهم لسه مش قادرين يفهموا الموضوع ده. طب مين الاعظم؟ اندروس يقول طب وليه مش انا؟ ده انا اول واحد ادعى. طب وحتى يهوذا يقول طب وليه مش انا؟ ده انا التريجر، انا المسيح تمني على الموضوع على الفلوس كلها بتاعت المينستري دي. وممكن واحد زي يوحنا الحبيبي يقول طب وليه مش انا؟ ده انا التلميذ اللي يسوع يعني بيحبه، قال ما اتقال عنه كده الذي كان يسوع يحبه. يسوع عرف الافكار بتاعتهم دي. هم قالوا له مين الاعظم؟ ما جاوبش مين الاعظم، انما اداهم الستريشن، جاب ولد صغير كده وقفه في الوسط وقال لهم ايه؟ الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني اللي يضع نفسه في مكان الولد ده هو اللي أعظم، وهو اللي هيدخل ملكوت السماوات. إذن هو حط شرط، إما رجعناه زي الأطفال مش هندخل ملكوت السماوات. طبعا مش زي الأطفال في الأذهان، ولكن زي الأطفال في إيه؟ في علاقتهم بالشر، زي ما قال بولس الرسول لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، إنما كونوا أطفالا في إيه؟ في الشر، في الأذهان كونوا كاملين، to be mature في الأذهان. لكن طفل بالنسبة للشر pure. الطفل أحلى حاجة فيه الطفل، عمركم تشوفوا طفل متكبر؟ ما شفناهاش دي. والأغرب من كده بقى إن الطفل عمره ما يشعر إنه متواضع، ما ياخدش باله، يعني ما يعرفش إن في حاجة اسمها تواضع وتكبر، هو كده هو دي طبيعته، ما يعرفش ان انا ده واحد ده يا سلام انا هتواضع ابدا. اذا حطينا شرط، عدم الاتضاع يمنعنا من دخول الملكوت. هو ده المفتاح لحياه الرب يسوع على الارض. مفتاح كان الاتضاع، هو كده. ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليضع نفسه فديه عن كثيرين، لغايه ما جه وغسل ارجل تلاميذه، لغايه ما جه ومات على الصليب. الاتضاع هو يعني هو المفتاح. قال لهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال. الكلمه دي مهمه قوي، لازم نوقف عندها. ان لم ترجعوا، اذا في فرصه للرجوع، اذا في امكانيه للرجوع، اذا ضروري من الرجوع. ان لم ترجعوا، اذا ما حدش يقدر يقول انا ما اقدرش ارجع، لان لو السيد المسيح مش ممكن يحط لي شرط ما يتحققش. فان لم ترجعوا يعني انا لازم من الرجوع، ولكن ان that's up to you، انت ممكن ترجع وممكن ما ترجعش. ترجع وتصير مثل الاطفال، ترجع بجهادك وبنعمه المسيح اللي تشيلك. ترجع، ترجع ازاي؟ ترجع بذهنك في الاول. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. اذا اقدر اتغير عن الشكل بتاعي، عن الطبع بتاعي بتجديد الذهن. لما ده يتجدد، لما ده يفهم يعني ايه ان ما ينفعش حياه الكبرياء والعظمه والتكبر على اخواتي، هو ده لما ده يتجدد. طبيعي ايه؟ طبيعي طبيعي هتكون كده. زي داود النبي بيقول ايه؟ As the man thinks in his heart, so is he. معلش انا يعني قريتها بالانجلش، ترجمتها بالعربي ايه؟ يعني زي ما الواحد بيفكر في قلبه هو بيكون ده حياته وطبعه. فتجديد الذهن لازم يبتدي من هنا، لان ما جددتش ذهني مش ممكن هعرف ارجع ابدا. اي حاجه بنعملها زي ما قلت بتبتدي بالذهن، سواء فكره خطيه او سواء فضيله بيبتدي بالذهن. يعني اي حاجه بنعملها بتكون او اي نتيجه بنوصل لها بتكون نتيجه لعمل، مش كده؟ واي عمل بنعمله بيكون نتيجه لايه؟ لفكر. فالعمل او النتيجه او الفضيله او الخطيه هي نتيجه consequences بتاع حاجه بنعملها، واي حاجه بنعملها بتكون consequences لايه؟ للسن. عشان كده السيد المسيح قال تغيروا عن شكلكم، هات من الاول خالص، هات من الروح بتجديد اذهانكم. اي حياه يحياها الانسان بعيد عن الاتضاع ما تدخلوش الملكوت ابدا. اللي يشعر في نفسه انه شيء، اعرف انه ايه؟ انه لا شيء، وانه هيبعد عن الملكوت. ابائنا القديسين عاشوا كده، ابراهيم ابو الاباء وابو المؤمنين كلهم، وايمانه اللي يتغنوا به في كل العالم. اما جه يكلم ربنا قال شرعت اكلم المولى في حادثة سدوم وعمورة، شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، انا عارف نفسي. بطرس الرسول اللي قال تعبت اكثر من جميعهم، قال انا اصغر جميع الرسل، وقال انا غير مستحق ان ادعى رسولا، وقال انا ما انا لكن نعمة الله العاملة فيا، وقال عن نفسه ان هو اول الخطاة لانه اضطهد كنيسة الله وكان عاوز يتلفها. وبيقول الكلام ده من قلبه، مش بكلمتين يقولهم. يعني المتضع الحقيقي لو عايزين ناخد كده يعني ستاندرد او ميجر نقيس عليه، المتضع الحقيقي هو اللي مش يذم نفسه. لان القديس يوحنا الدرجي يقول كلمة حلوة قوي، يقول من يذم، ليس من يذم ذاته ويلومها هو المتضع، لانه من ذا الذي لا يستطيع ان يحتمل نفسه، وانما المتضع بالحقيقه هو الذي يحتمل مذمه غيره ولا ينقص حبه ايه له. سهل قوي اقول ما اصل انا غلطان، انا ما استاهلش، انا ضعيف، انا ما صلي لي يا فلان، انا اطلع ايه ده، انا وكلام كلام كلام. يا ريت اكتب الكلام موضوع، طب خلي حد كده يلمسك يجرحك. تقدر تحتمله؟ ان قدرت تحتمله، ومش بس تحتمله وكمان حبك ما ينقص، اعرف ان انت وصلت لهذه الدرجه. لكن كلام الاتضاع وشكل الاتضاع يا ريته كان بالشكل. ابدا، الاتضاع مش فضيله قائمه بذاتها، ولكن الاتضاع هي اساس جميع الفضائل، زي البناء كده، زي المباني العاليه او اللي هنا الهاي رايزز دي. اللي انت شايفه ده فوق الارض، لكن اللي مش شايفينه اللي تحت الارض. كل المبنى معيلي كل ما الاساس ايه
وطي تحت المبنى العالي ده، لما مش اساس تحت لمسه كده خلاص طار، مش كده؟ انما المبنى ده لازم يكون ليه اساس الناس مش شايفاه. الاساس ده وكل معايله الفضيله وكل معايل الانسان في علاقته مع الله، كل ما كان بينزل تحت اكتر في الارض في الاتضاع اللي ما حدش ايه، الذي دل الناس مش بتشوفه، اللي يراه هو الله بس، هو حياه عميقه مش مجرد الاتضاع. لا يقتنى باني مجرد سمعت وعظه، ولا لا يقتنى باني مجرد قريت كتاب عن الاتضاع، انما الاتضاع هو حياه الواحد يجاهد فيها عمره كله لا تنتهي، يظل يجاهد حتى يتحرر من سجن كده كلنا مسجونين فيه اسمه سجن الذات. الاتضاع هو الباب الضيق اللي السيد المسيح قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. حتى لما السيد المسيح حب يعلمنا منه حاجة، المرة الوحيدة اللي قالها السيد المسيح في الإنجيل قال تعلموا مني. تعلموا مني إيه؟ لأني وديع ومتواضع. اللي سمعناه قال تعلموا مني المعجزات، ولا سمعناه قال تعلموا مني الصلاة، ولا سمعناه قال تعلموا مني إزاي تتعاملوا مع الناس، إنما قبل المرة الوحيدة اللي قال تعلموا مني، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. شيء عجيب قوي، يعني يا رب أنا أتوقع تقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فاللي قدامك يحبك. طبيعي الناس تحب تتعامل مع إنسان متضع، طبيعي الناس تحب تتعامل مع إنسان وديع في وداعة. قال دي ده consequences طبيعي. الأهم من دي أنت اللي هترتاح. البنفت الأولانية هو أنت اللي هتبقى المستفيد الأول. تجد راحة لنفوسكم. الإنسان المتضع ما يغضبش، الإنسان المتضع نفسه مش كبيرة، فلو حد حتى خدشه يقول يمكن مش واخد باله، أو يمكن ما ياخدش باله أساسا من الإنسان اللي بيخدشه ده. معلمنا بطرس الرسول يطلق على فكر الاتضاع فكر المسيح نفسه، قال ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. إذن إيه الفكر اللي في المسيح يسوع عاوز يكون فينا؟ هو فكر هذا الاتضاع اللي هو في صورة الله، وهو صورة الآب، أخلى ذاته أخذ صورة إيه؟ صورة عبد. الكبرياء طرد الملائكة من السماء، والاتضاع جعل ابن الله ينزل من السماء. يكفي أن السيد المسيح ابتدى عزته على الجبل وقال طوبة للمساكين بالروح. ست العذراء استحقت أنها تكون أم الله، إنها كانت إنسانة متضعة. قالت له إيه؟ وذا أنا أمت الرب. ومرة ثانية لما جت تسبح وما راحت عند إليصابات قالت لأنه نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته. اتضاع ده يخليك يعني أحسن فضيلة. مش عاوز أطول، لكن ياريت كلنا نقرأ عن الاتضاع ونحاول نقتني هذا الاتضاع. أقول لكم تدريب صغير، أحب أقوله كده بكل واضح، تدريب صغير كده للاتضاع، تعالوا نتعلمه كلنا. لما نكون في قاعدة مثلا، ده واحد من التدريب يعني، وبعدين حد يسأل سؤال، وأنا ميبي أنا عارف السؤال ده أحسن واحد، أو ربما يعني أفتكر أن أنا عارف السؤال ده أحسن واحد، ياريت بلاش أتكلم أول واحد. حاول أخليني إيه، بلاش أقول أتكلم آخر واحد، لكن أتكلم على الأقل تاني واحد تالت واحد، ومرة في مرة هتعلم ان انا اتكلم اخر واحد خلص حتى لو عارف، ومرة في مرة هتعلم ان لو ما فيش لازمة اساسا للكلام يعني انا مش العالم، لو ما اتكلمتش الدنيا مش هتتهد يعني. تعالوا نعمل هذا الاختبار الصغير ده، كن في قاعدة، بلاش انا ارد اول واحد، خليني اتضع واسكت واسيب اخواتي يردوا، يمكن يكون رأيهم اصح مني ربما يعني، والواحد يتعلم انه ايه بس ينتظر اخواته اللي قبليه. ربنا يدينا كلنا ان احنا نحيا حياة الاتضاع عشان نتعلم من سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح إلهنا المجد دائما أبدا.